بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخنا؟ تمام.
أهلا وسهلا أبا إبراهيم.
الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. منور.
الله يسعدك بوجودك. الله يحفظك.
الله يحفظك شيخنا. شيخ الله يسلمك، عندي أربعة أسئلة جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول، الله يحفظك، إذا طهرت المرأة بعد شروق الشمس فهل تصلي الفجر؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، حكم تأجير الذهب؟
نعم.
السؤال الثالث، هل يجوز الأكل أمام الصائم؟
نعم.
والسؤال الأخير، هل رائحة العرق الإنسان مرتبطة بصلاح قلبه أو فساده؟
رائحة عرق
الإنسان،
أيوة،
هل هي مرتبطة بصلاح قلبه أو فساده؟ لأن سمعت كلام بهذا النوع يعني.
إن شاء الله. بشير أبو إبراهيم، أهلا وسهلا.
بارك الله
فيك. مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سلام، أنت بخير شيخ؟
أنت طيب يا علي.
شيخ لو سمحت، عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
الأول، بالنسبة للذي حق يعني وعنده خصومة عند أقاربه أو أحد الناس، يعني ما حكم حقه؟ وأيضا يوم من صام يعني يوم عرفة من غير الحجاج وعنده خصومة، ما الحكم؟ ما حكم صيامه؟ هل يكتب له الأجر؟
طيب.
سؤال ثاني، هل المبيت في بيت الأخ أو الأخت أو أحد الوالدين إذا كان معه منزل آخر يصح لنا أن نجمع ونقصر فيه؟
يعني مسافر أنت؟ أيام. مسافر إليهم يعني أنت؟
بس بعد ثلاثة أيام كذا، أسبوع
إن شاء الله.
سؤال ثالث، هل يزيد من معاوية من الصحابة؟ وهل صحيح أن تجوز له اللعنة لأنه أمر بقتل الحسين؟
طيب.
الرابع، ما حكم مسح اليدين بالكعبة وتقبيل الكعبة؟
مسح اليدين
بالكعبة يعني، وأيضا مسح بعد الكعبة بالجسم يعني، وتقبيلها، تقبيل الكعبة.
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. طيب، أكتفي بهذا القدر. أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة. في سؤاله الأول يقول، إذا طهرت المرأة بعد شروق الشمس هل يجب عليها أن تصلي الفجر؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضا ثم طهرت بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس فقد فاتها وقت صلاة الصبح، فلا تقضي هذه الصلاة ولا تصليها، وإنما تصلي الصلوات المستقبلة، يعني تبدأ من الظهر. لماذا؟ لأن طهرها كان بعد خروج وقت صلاة الصبح، الطهر حصل بعد خروج وقت صلاة الصبح. وأما لو كانت قد طهرت قبل طلوع الشمس ولو بلحظات، فالراجح من قول أهل العلم أنها تقضي هذه الصلاة. أنت ذكرت صورة المسألة وهي أنها طهرت بعد طلوع الشمس، إذن لا تجب عليها صلاة الصبح. أبو إبراهيم يسأل يقول، ما حكم تأجير الذهب؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، يجوز تأجير الذهب، يجوز للإنسان أن يؤجر الذهب على مبلغ مالي معين. يعني كان تأتي امرأة لديها زواج مثلا وتقول لجارتها ولا لامرأة، أجريني الذهب اللي عندك على المبلغ الفلاني، فيجوز. هذا من جملة الأعيان التي يجوز تأجيرها ولله الحمد، وليس له علاقة بالربا، ليس له علاقة مطلقا بالربا. بارك الله فيك. أبو إبراهيم يسأل يقول هل يجوز الأكل أمام الصائم؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، الأصل الجواز، يجوز للإنسان أن يأكل أمام الصائم، وليس عندنا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثر عن صحابي فيما أحفظ أنه يمنع الأكل أمام الصائم، ولكن الفقهاء نصوا على كراهية ذلك، الكراهة التنزيهية، محافظة على مشاعر الصائم، لأن الصائم يتوق إلى الأكل وإلى الشرب، والأكل أمامه قد يغريه بالفطر مثلا أو بالإفطار مثلا، ولذلك يكرهون من هذا الباب، ولكن في الأصل ما عندنا دليل يمنع. بالنسبة شخص صائم الاثنين نقول لأهله لا تأكلون أمامه مثلا، نمنعهم من الأكل، أو صائم الاثنين أو الخميس أو الأيام البيض، ما عندنا دليل على منع الأكل أمام الصائم. أبو إبراهيم يسأل يقول هل رائحة عرق الإنسان مرتبطة بصلاح قلبه أو بفساده؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، الجواب على هذا السؤال فيه تفصيل. أولا بالنسبة للطهارة والنجاسة على نوعين، طهارة معنوية وطهارة حسية، والنجاسة كذلك نجاسة معنوية ونجاسة حسية. الطهارة المعنوية طهارة القلب بالإيمان والتوحيد والإخلاص وأعمال القلوب الطيبة، وهذه تسمى طهارة معنوية، الطهارة المعنوية. والطهارة الحسية الطهارة بالماء، وهي نوعان، طهارة مائية وطهارة ترابية، وهذه تبحث في كتب الفروع في أبواب الطهارة، في أوائل كتب الفروع في أبواب الطهارة. والنجاسة أيضا نوعان، نجاسة حسية ونجاسة معنوية. النجاسة المعنوية نجاسة القلب، نجاسة العقيدة الفاسدة، الشرك والكفر، وكذلك أمراض القلوب والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى إنما المشركون نجس، والراجح قول جماهير أهل العلم من هذا التفسير أن النجاسة هنا معنوية وليست حسية. والثاني نجاسة حسية، وهي النجاسات المعلومة التي نص الشارع على كونها نجاسة، على كونها نجاسة. هذا من حيث تقرير لهذه المسألة وتمهيد للجواب على سؤالك. الأمر الثاني بالنسبة لما ذكرت من رائحة عرق الإنسان هل يدل أو هل له ارتباط على صلاح وفساد قلبه، ذكر بعض العلماء ذلك، قالوا بأن الرائحة المستقبحة المستكرهة التي تخرج من الإنسان بصورة تؤذي الآخرين، هذا تدل على فساد القلب وفساد الروح وفساد يعني الباطن، نصوا على هذا، نصها على هذا بعض العلماء. ولكن حقيقة يعني الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل أيضا. أولا بالنسبة للمسائل هذه، إذا كان هناك ثم سبب لصدور هذه الرائحة كمرض عند الإنسان مثلا عضوي ينتج عنه مثل هذه الرائحة، أو كتخمة مثلا من حيث الأكل أو الشرب المبالغ فيه تصدر عنه هذه الرائحة، فليس لها علاقة بالقلب لا بمرضه ولا بصلاحه. أما إذا كان لا، ليس هناك سبب معين وتصدر روائح كريهة يتأذى منها الآخرون، فهذا ممكن أن يخرج على ما ذكره العلماء من أن هذه الروائح سببها صلاح القلب أو فساد القلب. حتى نص بعض العلماء على أن أصحاب القلوب الطاهرة قد يستروحون مثل هذه الروائح من أصحاب القلوب المريضة، من أصحاب القلوب المريضة. لكن يبقى الأهم، وهو عدم جواز الحكم على شخص بأن هذا الشخص قلبه فاسد لأن لديه عرق أو يتعرق بكثرة بروائح كثيرة، وهذا قلبه طيب لأنه لا تصدر منه روائح كثيرة أو روائح مستقذرة. فيوجد ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر لا يصدر منه شيء من هذه الروائح، ويوجد ممن يؤمن بالله واليوم الآخر ومن أهل الصلاح والعبادة والتقوى قد يصدر منه لأمر عضوي. ولذلك أخوي أبو إبراهيم ينبغي للمسلم أن لا يشغل باله بمثل هذه القضايا. وإذا رجعنا إلى يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لم نجد أبدا بأنه حكم على أناس من خلال ما يصدر منهم من روائح بسبب العرق أنهم على كذا أو كذا، ما يعني لم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ورد بأن هناك هبت ريح وحملت روائح كريهة، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه روائح المنافقين. لذلك الإنسان لا يحكم على الناس، فقد يكون الرجل من أولياء الله عز وجل ويصدر منه رائحة كريهة بسبب مرض عضوي، بسبب مرض باطني مثلا ينتج عنه هذه الرائحة، وقد يكون رجل من أعداء الله لا يصدر منه هذا الشيء. ولذلك هذا هو المسلك الصحيح الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وعليه الصحابة الكرام. علي من عمان يسأل يقول: بالنسبة لحج بيت الله الحرام وعنده خصومة مع الآخرين، هل حجه مقبول؟ وكذلك من صام يوم عرفة ولديه خصومة مثلا مع أناس وكذا، هل صيامه مقبول؟ علي بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للعبادات ليس من شروط صحتها ولا من شروط قبولها عدم وجود خصومة، عدم وجود خصومة. فما عندنا لا في نصوص القرآن ولا في نصوص السنة النبوية على أن من شرط قبول الحج أن لا يكون الشخص مخاصما، أو أن من شروط صحة صيام يوم عرفة أو عاشوراء أو رمضان أن لا يكون الشخص لديه خصومة مع الآخرين. ما عندنا شيء من هذا، ما عندنا شيء من هذا. لكن هل هذا يؤثر على الأجر والثواب؟ الجواب نعم، الجواب نعم. ولذلك العلماء في أبواب الحج تحديدا ينصون على أن الإنسان الذي لديه رغبة في الحج ونية في الحج على أنه يتحلل من المظالم قبل أن يحج حتى يحصل على الحجة المبرورة. قال العلماء: الحجة المبرورة هي التي لا ذنب معها أو لا ذنب فيها أو لا ذنب بعد، يذكرون هذا. ولذلك قالوا: حتى تكون الحجة مبرورة ينبغي للإنسان أن يتخلص من المظالم وأن يتحلل منها وأن يعني يطلب من الذين ظلمهم أو اعتدى عليهم بالصفح والعفو. هذا الذي نص عليه العلماء. وإلا من حيث القبول الحج مقبول إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، والصيام كذلك مقبول إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ولذلك فرق بين صحة العبادة وبين كمال الأجر لهذه العبادة. بارك الله فيك. علي من عمان يقول: الشخص إذا سافر إلى بيت والديه أو إلى بيت أخيه أو إلى بيت أخته، سافر إلى مدينة وسكن عندهم، هل يترخص برخص السفر؟ يقول: خاصة إذا بقي مثلا 3 أيام أسبوع، شيء من هذا القبيل. علي بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا سافر إلى مدينة أخرى وتحقق فيه شروط السفر، بمعنى يصدق أن يقال بأن هذا الشخص سافر أو هذا الشخص مسافر، هذا الشخص مسافر، فإنه يترخص برخص السفر، سواء سافر إلى بيت أبيه أو إلى بيت أمه أو إلى بيت عمه أو خاله أو إلى أخيه أو إلى أخته، ما دام أنه لم يعزم إقامة وليس عنده هناك مكان يستقر فيه بمعنى خاص به. يعني بعض الناس الآن يروح إلى بيت أبيه لكن عنده غرفة خاصة فيه هو، هذا أقام، ما يسمى مسافر، مسافر في الطريق. إذا وصل إلى بيت أبيه يعتبر قد أقام في مثل هذه الحالة. ولذلك تجد بعض الناس الآن مثلا يعيش في مدينة والده يعيش في مدينة أخرى، في آخر الأسبوع يذهب إلى بيت والدي، أول ما يدخل غرفته عنده سرير وعنده كل يعني أشياء الخاصة، فيكون مستقر، هذا ينقطع عنه السفر ولا يترخص برخص السفر. أما إذا كان لا ما عنده شيء، إنما يجلس ينام في المجلس ولا ينام في الصالة ولا كذا، ما عنده، أو جهز لغرفة ليست هي أصلا يعني مخصصة له، هذا يسمى مسافر، يترخص برخص السفر. تفضل يا محمد.
الله الشيخ،
حياك الله يا محمد،
عيدك مبارك إن شاء الله،
تقبل الله منا ومنك.
الله يسلمك شيخ. عندي سؤالين.
تفضل أخوي.
عندي نخل وحصل منه تمر حوالي 800 كيلو.
أي
عليه زكية ولا ما عليه زكية؟ كم عليه، كم كيلو زكية
إن شاء الله؟
والسؤال الثاني، إذا سافرنا وجمعنا صلاة العشاء في المغرب، كم لك عن صلي
إن شاء الله؟
ومن نقدم المغرب ولا نقدم العشاء؟
طيب يا محمد،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. مع عبد الإله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانت بخير فضيلة.
وانت طيبة أختي، أهلا وسهلا.
الله يسلمك. فضيلة الشيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، الحمد لله ربنا أكرمنا وأدينا فريضة الحج، بس أبغى من فضيلتكم توجيه أو نصيحة، إيش الأعمال إن شاء الله يعني نسأل الله أن نكون رجعنا كما ولدتنا أمهاتنا أنا وكفة الحديد
إن شاء الله.
إيش الأعمال إن شاء الله اللي نبدأ فيها صفحة جديدة في حياتنا
إن شاء الله.
السؤال الثاني، سمعت فضيلتكم يعني أكثر من مرة أنه من يبكي في الصلاة على أمر من أمور الدنيا لا تقبل صلاة، فكيف لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يحجبه أمر يفزع إلى الصلاة، وأحيانا الإنسان يبكي في الصلاة يعني يتوسل من الله أنه هو يرفع عنه مثلا هذه الضيقة أو الأمر اللي يعني هو يكون أمر من أمور الدنيا، سواء أي أمر من أمور الدنيا، ولكن يضعف الإنسان ويبكي في الصلاة حزنا على هذا الأمر. هل معنى كذا أن صلاتنا كلها يعني تكون غير مقبولة لا سمح الله؟
إن شاء الله يا معدل.
شاكرة والله يسلمك.
مرحبا مرحبا. تفضل أبو زايد. أبو زايد، ها تفضل أبو زايد من رأس الخيمة. تفضل
جاهد يا شيخ. مجاهد.
تفضل تفضل مجاهد.
أيوة كل عام وانت بخير يا شيخ.
أنت طيب يا مجاهد، حياك الله.
الله يعطيك العافية يا شيخ. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، ما هي صحة حديث شيئان ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدها أبدا، كتاب الله وسنتي؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، قبل فترة كان في 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 ضجة يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان حتى أشوف الموضوع كان فيه هذب شيوخ يعني، فأنا ما قدرت احترت في موضوع غول قوة اليهود والنصارى، فهل يجوز غول ذلك أم لا؟
إيش 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 تقول؟
وقوة اليهود والنصارى كديانة.
طيب يا مجاهد،
الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأخ علي بارك الله فيه. علي يسأل يقول هل يزيد بن معاوية من الصحابة وهل يجوز لعنه؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة ليزيد الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس من الصحابة، ليس من الصحابة، فيزيد بن معاوية ليس من الصحابة. وبالنسبة للعن يزيد فيه ثلاثة أقوال، من أهل العلم من ذهب إلى جواز لعنه، ومن أهل العلم من ذهب إلى حرمة لعنه، ومن أهل العلم من توقف في ذلك فقال أنا لا ألعنه ولا يعني أمنع من لعنه. هذه الأقوال في يزيد بن معاوية رضي الله عنه. لذلك السلام يا علي بارك الله فيك، الابتعاد عن اللعن عموما وخصوصا، فالمؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. وكذلك مثل ما حصل لمعاوية ليزيد بن معاوية رحمه الله أيضا لا يلعن، لا يلعن. ويزيد بن معاوية له أيضا حسنات قدمها لي الإسلام وللمسلمين، ولذلك يكف الإنسان عن التعرض لهؤلاء الذين مضوا. علي يسأل يقول، بالنسبة للإنسان هل يجوز له أن يمسح يديه بالكعبة وأن يقبل اليدين بعد ذلك ويمسحها بجسمه؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للكعبة فيها مجموعة من الأحكام، منها أولا أنه لا يطاف ببيت إلا الكعبة، لا يطاف ببيت على وجه الأرض أو بشيء على وجه الأرض إلا الكعبة، وذلك لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فيحرم الطواف على أي بيت أو قبر أو شجرة أو حجارة أو شيء، ما يجوز أن يطاف إلا على الكعبة طواف تعبد تنسك وتقرب إلى الله عز وجل، ولذلك هو البيت الوحيد الذي يطاف حوله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للكعبة الذي يستلم الركنان اليمانيان وليست بقية الأركان، ولذلك ابن عباس لما استلم معاوية رضي الله عنه الأركان الأربعة قال له لماذا تستلم هذه الأركان؟ قال ليس شيء من البيت مهجور، فقال له بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا هذين الركنين اليمانيين، ولذلك رجع معاوية إلى قول ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. والركنان اليمانيان فيهما سنن وفضائل. أولا ما زال على بناء إبراهيم وإسماعيل فلم يتعرض لهما بخلاف الركنان العراقيان أو الشرقيان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن في الركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود فيه سنن، منها بداية الطواف تكون من الحجر الأسود، بل هو شرط من شروط صحة الطواف أن يكون من عند الحجر الأسود. الأمر الثاني استلام الحجر الأسود. الأمر الثالث تقبيل الحجر الأسود. الأمر الرابع وضع الجبهة على الحجر الأسود، وهذا مروي عن ابن عباس ولا حكم الرفع. الخامس الإشارة إليه إن لم يستطع تقبيله. السادس استلامه بشيء بيده كعصا مثلا ثم تقبيل هذا الشيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استلم الحجر الأسود بمحجن كان معه وهي عصا معكوفة وقبلها صلى الله عليه وسلم. أما الركن اليماني الآخر فليس فيه إلا سنة واحدة وهي الاستلام، الاستلام فقط إن استطاع، إن لم يستطع لا يشير إليه، لا يشير إليه. وأيضا الحجر الأسود نسيت سنة وهي قول بسم الله، لما يحاذي الحجر يقول بسم الله، هذه هي الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لبقية الكعبة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يتمسحون بشيء من جدران الكعبة أو يمسحون بها أجسادهم أو يتبركون بذلك. يروى عن ابن عمر وغيره أنه وقف عند الملتزم اللي عند الباب وعند الحجر الأسود وألصق صدره عند الملتزم يدعو الله سبحانه وتعالى. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في البخاري وقف عند الحجر الأسود قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. فدل هذا على أن عمر أراد أن يفهم الناس بأن هذا الحجر لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع وليس بيده شيء من التصرفات، وإنما هذا استسلام من الصحابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما نشاهده من فعل بعض الناس عند الكعبة من التمسح ببقية جدران الكعبة ومسح التبرك ومسح البدن هذا لا أصل له، لا أصل له. وللأسف الشديد أغلب الناس الآن يتركون المشروع ويذهبون إلى الممنوع، يتركون السنة ويذهبون إلى المحدثة. فنسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا. محمد من عمان بارك الله فيه يسأل يقول عندي نخل تقريبا التمر 800 كيلوغرام هل عليه زكاة؟ محمد بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في كل خمسة أوسق صدقة، في كل خمسة أوسق صدقة. والخمسة أوسق هذه بالتقدير الحالي تقريبا تزيد على 600 كيلوغرام بالتقدير الحالي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدر الأنصبة بالأشياء الموجودة مثل الأواني ومثل الأشياء هذه، كان يقدر هكذا صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحساب الحالي تقريبا 612 كيلو، بعضهم يقول 634 35 كيلو وبعضهم يزيد. لذلك الاحتياط الذي بلغ يعني حصاد مزرعته سواء كانت من الحبوب أو الثمار أو التمر 600 كيلو فأكثر يخرج الزكاة. فيجب عليك يا أخي الفاضل إخراج هذه، إخراج الزكاة من هذا التمر الذي بلغ 800 كيلو بارك الله فيك. طبعا بالنسبة لك إذا كانت مزرعتك تسقى بماء السماء وبالسيول ويعني ما تتعب فيها ولا عندك كلفة تخرج العشر، تخرج العشر. أما إذا كانت تسقى بكلفة وبتعب وتصرف عليها وتشتري تخرج نصف العشر بارك الله فيك. يعني مثلا 800 كيلو هذه تقسمها على 20، 800 كيلو تقسمها على 20، وإذا كانت في الأول تقسمها على 10 بارك الله فيك. محمد من عمان يسأل يقول إذا سافرنا هل لنا أن نجمع العشاء مع المغرب وكيف يكون الجمع، وهل جمع تقديم أو تأخير، وكم عدد الركعات؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا سافر يرخص له القصر في السفر، والقصر المقصود فيه قصر الصلاة الرباعية، وعندنا ثلاث صلوات رباعية: الظهر والعصر والعشاء. الظهر والعصر والعشاء هذه الصلوات التي تقصر فقط، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، والعشاء ركعتين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما سافر سفرة إلا وقصر الرباعية صلى الله عليه وسلم. وأما الجمع إن احتجت إلى ذلك، الجمع إن احتجت إلى ذلك، فتجمع الصلوات النهارية لوحدها والصلوات الليلية لوحدها، واضح؟ يعني الظهر والعصر إما جمع تقديم أو جمع تأخير. كيف جمع تقديم؟ تؤذن أذانا واحدا ثم تقيم لصلاة الظهر ركعتين، وإذا انتهيت وسلمت تقيم الصلاة لصلاة العصر وتصليها ركعتين، هذا يسمى جمع تقديم. جمع التأخير أنك تأخر الظهر إلى وقت العصر، يعني بعد دخول وقت العصر تؤذن أذانا واحدا تقيم لصلاة الظهر أولا لأنها الأولى، ثم تقيم لصلاة العصر الثانية ركعتين ركعتين. كذلك المغرب والعشاء، المغرب ثلاث ركعات لأن ما تقصر، هي والفجر ما يقصران، المغرب والفجر ما يقصران، فتؤذن أذانا واحدا ثم تقيم لصلاة المغرب ثلاث ركعات، ثم تقوم مباشرة فتقيم لصلاة العشاء تصلي ركعتين. وإذا حبيت يا محمد بارك الله، طبعا هذا جمع التقديم. جمع التأخير أنك تأخر المغرب إلى وقت العشاء بعد دخول وقت العشاء، فتؤذن أذانا واحدة ثم تصلي المغرب ثلاث ركعات، ثم تقيم لصلاة العشاء تصلي ركعتين صلاة العشاء. إذا حبيت يا محمد أنك توتر بعد ذلك يجوز، حتى لو كان جمع تقديم، لأن صلاة الوتر هي بعد صلاة العشاء، سواء كانت في وقتها المعتاد أم كانت مجموعة إلى غيرها. بارك الله فيك. أم عبد الإله من السعودية تقول: الحمد لله، يعني أدينا فريضة الحج هذه السنة، تريد نصيحة، تقول كيف الإنسان يبدأ يعني صفحة جديدة بعد هذه الحجة ليكون ممن يعني رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أم عبد الإله من السعودية بارك الله فيك، ومبارك الحجة، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل أن يوفق الله عبده أو أمته إلى حج بيت الله العتيق، هذه من أجل النعم ومن أفضل المنن، فاشكر الله ظاهرا وباطنا واحمديه سبحانه وتعالى على الدوام والاستمرار، وأسأل الله تعالى لك القبول. الأمر الثاني أخت الفاضلة، بالنسبة للحج المبرورة ما كان في الحج اللي يرجع الإنسان فيه من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهي أن تأتي بشروط الحج، شروط الصحة، وأن تأتي بشروط تأتي بأركان الحج وبواجبات الحج، وتأتي أيضا بأعمال الحج عموما، ولا يرتكب الحاج في الحج خطيئة ولا معصية، ولا يدخل في مثلا جدال بالباطل ولا مماراة بغير الحق مثلا، هذا كله مهم جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولذلك ينبغي لكل حاج أن يكون شغله الشاغل وقلقه الساهر واهتمامه الكبير كيف يؤدي هذه الحجة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك بأن فضل الله عز وجل على عباده وخلقه عظيم، فالله جل وعلا رحيم بعباده، ولذلك يباهي أهل الموقف بأهل، يباهي أهل السماء بأهل الموقف، يقول: انظروا إلى عبادي ما أراد هؤلاء، أشهدكم أني قد غفرت لهم، فرحمة الله واسعة، قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. وهذا الذي ذهب إلى الحج، في الغالب أن الحجاج لا يريدون رياء ولا سمعة، لأن الحج فيه من المشقة والتعب والبذل البدني والمالي والفكري والنفسي الشيء العظيم، فنسأل الله تعالى يتقبل منكم. طبعا أختي الفاضلة، يعني الإنسان إذا رجع من الحج وقد وفقه الله عز وجل فحطت الخطايا هناك وكفرت السيئات وعظمت الحسنات، يجب على العاقل أن يفتح صفحة جديدة وتكون له انطلاقة جديدة أيضا في الصلح مع الله عز وجل بالمواظبة على الفرائض والابتعاد عن المحرمات، أن يصطلح مع ذاته ومع نفسه، أن يصطلح مع كل من حوله، أن يعيش سلام، هذا هو الأصل، أن يعيش سلاما هذا هو الأصل. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، احرصي على الفرائض طبعا بعد توحيد الله والإيمان به، وأنت إن شاء الله من الموحدين. الصلاة، الصلاة طبعا فرائضها، واحرصي على السنن خاصة السنن الراتبة، وكلما وجدت وقتا للنفل المطلق فصلي. طبعا صيام رمضان، زكاة المال تنتبهين بالنسبة لمالك، إذا أتيحت لك فرصة ثانية للعمرة أو للحج يعني لا تترددي، طبعا بيع الشروط وجود المحرم وكذا. الأمر الآخر أختي الفاضلة بقية الأعمال الصالحة، قراءة القرآن، ختم القرآن، يعني بمعنى لا يمر شهر إلا وقد ختمتي، أو 40 يوم، كثرة الصدقة، كثرة ذكر الله، وهذا من أسهل العبادات. يكون لك مشروع مثل ما يقولون مشروع العمر اللي فعلا تجدين أثره يوم القيامة ويبقى الأجر، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. أجمل شيء أن يعيش الإنسان للآخرين، هذا أجمل شيء، أن الإنسان يعيش للآخرين، يمسح رأس اليتيم، يحسن إلى الأرملة والمسكين، يحرص على أن يكون له نفع متعدي حتى ولو برفع الجهل عن الناس وفق الإمكانات والقدرة التي عند الإنسان. يحرص الإنسان أن يكنس أوضار الصدور، يعني يحاول أن يحمل سلام في صدره للناس، يغلق الملفات اللي بينه وبين الآخرين اللي بسبب هذه الدنيا، بسبب صراعات ونزاعات ومشاكل مالية وأسرية واجتماعية، يحاول يصفي مثل ما يقولون، يكون سليم الصدر حتى يلقى الله عز وجل على أحسن حال. أسأل الله تعالى يتقبل منك ومن جميع الحجاج ومن جميع المسلمين. أم عبد الله تقول يعني سمعتك أكثر من مرة بأنك ذكرت بأن من يبكي على أمر من أمور الدنيا تبطل صلاته، تقول يعني أنا سمعت بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر يعني هرع إلى الصلاة. تقول أحيانا الإنسان يدخل إلى الصلاة وعنده مشكلة فيبكي، يعني هل تبطل صلاته؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، طبعا أنا أذكر أني فصلت في هذه المسألة ورتبتها ترتيب، لكن ما يمنع أني أعيد الجواب وترتيب الجواب. أولا بالنسبة للإنسان إذا بكى في الصلاة من خشية الله فهذا أمر محمود، أمر محمود، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل القدر اللي يغلي بالماء من يتخنق ويبكي صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه من أكثر من وجه أنه بكى في الصلاة صلى الله عليه وسلم من خشية الله وخوفا من الله، ولذلك جاء في الحديث أنه قام ليلة من الليالي فقرأ قول الله عز وجل على لسان العبد الصالح عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول راوي الحديث يركع فيها ويسجد، يعني يرددها ثم يركع ويسجد ثم يقوم يقرأ الفاتحة ويقرأها مرة ثانية ويبكي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن البكاء من خشية الله وخوفا من الله وتأثرا بالآيات التي يقف عندها الإنسان فتحرك مشاعره، هذا أمر مشروع ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني بالنسبة للبكاء الذي يغلب على الإنسان ولا يستطيع دفعه، يعني بمعنى مثل ما يقولون عندنا بالعامية غصب عنه، يعني رجل دخل الصلاة ما عنده نية يبكي، فيعني حصل أمر دفع البكاء، حاول دفعه ما استطاع بكى ما عليه شيء. لماذا؟ لأن هذا خارج إرادته وخارج قدرته، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالأشياء التي تغلب على الإنسان هذه لا إثم عليه ولا يترتب عليها فساد صلاة. أما بالنسبة لمن يدخل الصلاة ويستدر عبرته ويستدعي حزنه الدنيوي، هذا نص الفقهاء على بطلان صلاة. فرجل مثل أنا أذكر في لقاء سابق ضربت مثال شخص يعني خسر في الأسهم مثلا ودخل الصلاة وتذكر الأسهم ويعني جاءته العبرة فلم يردها وبكى وانتحب، يعني أنا أقصد البكاء المصحوب بالنحيب وليس دمع العين فقط، يعني يظهر صوت من هذا البكاء، هذا تبطل لأنه بكى لأجل الدنيا، بكى لأجل الدنيا، هذا القصد يا أخت الفاضل. وأما قولك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر نادى أرحنا بها يا بلال، فنعم ثابت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أرحنا بالصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر دخل إلى الصلاة، لكن ما ثبت أنه بكى في هذا الأمر. وحتى لو بكى معلوم والمتقرر عندنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها لا تسوى عنده شيء، وإذا بكى النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فإنه يبكي من خشية الله وخوفا من الله، ويبكي لأمر ديني شرعي ولا يبكي لأمر دنيوي، فهذا هو الترتيب. بارك الله فيك. مجاهد من رأس الخيمة يسأل يقول ما صحة حديث شيئان من تمسك بهما لا يضل بعدي كتاب الله وسنتي؟ مجاهد بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة الحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن فيهما العصمة، ولذلك المسلم الذي يجعل مصادر تلقيه ومصادر منهجه ومصادر تدينه الكتاب والسنة فهو سالم معصوم بإذن الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وجاء أيضا في حديث العرباض بن ساري عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ولذلك الصحابة الصحبة هذه اصطفاء واختيار، كما أن النبوة اصطفاء واختيار كذلك الصحبة، فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن وجودهم مع النبي عليه الصلاة والسلام مجرد مصادفة، لا، هذا اختيار من الله، اصطفاء من الله. ولذلك يقول ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ووجد أطهر القلوب بعد قلب محمد عليه الصلاة والسلام قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته، فاعرفوا لهم قدرهم. وكان يقول إن أصحاب محمد كالإخاذة، الإخاذة غدير الماء، فالإخاذة تروي الرجل وتروي الرجلان، والإخاذة لو نزل بها أهل الأرض لأصدرتهم. والمعنى بأن الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله على وفق فهم السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم الذين جاءت الوصية في القرآن والسنة بالأخذ بفهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها العصمة بحول الله. تفضل أختي أم سيف. أم سيف.
ألو، السلام عليكم يا فضيلة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العام وانت بخير يا شيخ.
وانت طيبة أختي.
يا شيخ عندي سؤال، أنا بعشرة ذي الحجة، هل ألتزم يعني بقراءة القرآن والصلاة والعبادة والاستغفار والتلبي يا شيخ؟ مرضت يا شيخ، مرضت حل، مرضت مرض يعني فد مرة.
مرضت في عشر ذي الحجة؟
نعم يا شيخ.
طيب إيش عملتي أختي؟
والله يا شيخ رحت الدكتور انطتني علاج، من اخذت علاج ما ادري سببه، العلاج من الله سبحانه وتعالى ما اعرف يا شيخ.
طيب لكن انت تركت العبادات، قصدي يعني تركت العبادات؟
لا 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 يا شيخ، ازيد بالعباده يا شيخ ازيد.
يعني ما صمت فقط، ما صمتي؟ ها،
صمت اخر يوم عرفه يا شيخ.
اي طيب طيب.
ويا شيخ حالتي ازيد يعني حتى صابني مثل الهوات يا شيخ، قمت اتذكر بالموت وخاف يعني حيل يا شيخ.
طيب
يعني صار عندي حفرة صدري، رحت المريض
إن شاء الله. أبشر يا أختي أم سيف، تسمعين الجواب بحول الله. مرحبا، تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام.
في سؤال طال عمرك، عشان صلاة العصر، قبل صلاة العصر في سنة؟ بارك الله فيك
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
مرحبا أختي. طيب مجاهد بارك الله فيه يسأل يقول يعني شاهدت على وسائل التواصل الاجتماعي يعني يقول بأن غير المسلمين أخوة لنا وشيء من هذا القبيل. مجاهد بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يهتم اهتمام بالغ بما ينجيه عند الله سبحانه وتعالى، وذلك بالاستجابة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام بإقامة يعني أركان الإسلام وإقامة أركان الإيمان والسير بهما على ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أهم الأمور. ولذلك للأسف الشديد نجد الآن كثير من الشباب يشغلون أنفسهم بأمور جانبية أو فرعية أو أمور لن يسألوا عنها يوم القيامة، وهم واقعون في أخطاء قاتلة إن صح التعبير، عندهم أخطاء، عندهم مشاكل في العقيدة، في إقامة أركان الإسلام، في إقامة أركان الإيمان، لكن عندهم حب الاستعراض وحب الخوض في مسائل إذا يعني تبصر الإنسان فيها وجد أنه ليس هناك وراءها فائدة، وربما يدخل في نزاع وفي شقاق وفي قطيعة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وربانا كيف نتعامل مع هذه الأشياء. خذ من صحتك لمرضك، من حياتك لموتك، من فراغك لشغلك، من غناك لفقرك، هذه كلها يجب على الإنسان أن يهتم فيها. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل فيما يروى: عرفت فالزم. ذلك الإنسان يعتني بما ينجيه عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، أي مسألة من المسائل الشرعية المرد فيها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعقد الأخوة الإسلامية الإيمانية هي بين المسلمين، هي بين المسلمين. ولذلك الله جل وعلا قال: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فالمسلم أخو المسلم، هذه الأخوة الدينية الشرعية، وكل مسلم على وجه الأرض من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة هو أخ للمسلم الآخر. لماذا؟ هذه عقد الأخوة هو الذي جاء به النص القرآني والنص النبوي. فلذلك الإنسان يهتم بهذه القضية ويترك بعض القضايا الجانبية، وهذا لا يعني أن المسلم لا يتعامل مع غير المسلمين تعامل قائم مثلا على الإحسان إليهم، قائم على يعني إيصال النفع إليهم. ولذلك يقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بعض الناس عنده خلط للأوراق، يأتي إلى مسألة ويختطفها من سياقها يوظفها توظيف بعيد عن طريقة أهل العلم، بعيد عن طريقة أهل العلم. ولذلك الإحسان إلى غير المسلمين هذا مما جاءت به النصوص عندنا في الفقه، جواز الصدقة على غير المسلم، جواز الوقف على غير المسلم، وهذا بل انعقد الإجماع على أن المسلم يجوز له أن يتصدق على غير المسلم، يوقف عليه، يوصي له وصية. يعني مسلم الآن في سياق الموت أو مسلم كتب وصية، ومن جملتها أنه ثلث مالي أو جزء من مالي لفلان غير المسلم يصح عند أهل الإسلام. فلاحظ يا مجاهد. ولذلك الإنسان يتعلم ويتفقه ويترك بنيات الطريق ويترك الخوض في مسائل قد لا يستفيد منها هو، وقد يتوسع تتوسع الدائرة، وليس كل ما يقال في وسائل التواصل الإنسان يسلم به أو يناقش فيه. أهم شيء الإنسان يراجع نفسه. عندنا قاعدة شرعية: كل عبادة واجبة على الأعيان فتقدم العلم عليها واجب. أنا أعرف كثير من الناس الآن عندهم أخطاء في الوضوء، عندهم أخطاء في الغسل، عندهم أخطاء في الصلاة، وسيسألهم الله عز وجل. لكن تعال في مجالسهم تجد يخوضون في مسائل ويجادلون فيها ليس تحتها ثمرة ولا وراءها فائدة، ولن يسألهم الله عنها يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم جميعا. أم سيف من العراق بارك الله فيها تقول: أنا في 10 ذي الحجة مرضت مرض شديد، ويعني تقول الحمد لله صمت فقط يوم عرفة ويعني جاءت، لكن تقول أصابني بعض الوساوس، ضيق في الصدر، تذكر الموت. أم سيف بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأيام 10 ذي الحجة تكلمنا عليها وعلى فضائلها في وقتها، والحمد لله الذي وفقك لصيام يوم عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الصيام يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين، وهذه نعمة من نعم الله. الأمر الآخر، جميع العبادات في أيام 10 ذي الحجة أفضل من غيرها. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. يعني قول سبحان الله في العشر أفضل من قول سبحان الله في غير العشر. فأنت الحمد لله يعني أتيت بهذه العبادات والطاعات. الأمر اللي تسألين عنه وقضية ضيق الصدر وتذكر الموت ووساوس أكيد لها سبب، أكيد لها سبب. هذا السبب إما أنك أنت تتوقعين بأنك والله ستخلدين في هذه الدنيا، أو أنك لا تصابين بأي مكروه، أو يعني لا تتعرضين لشيء، وهذا غلط يا أختي الفاضل. هذه الدار الدنيا دار أعراض، دار أمراض، دار ابتلاءات، دار أزمات، دار مفاجآت، مفاجآت. شفتي أنت دخلت العشر تفاجأتي جاءك شيء غريب جدا. لذلك يا أختي الفاضلة المسلم دائما عنده ما يسمى بتوقع المفاجآت، دائما يتوقع أي شيء. في أعظم مصيبة الموت، الموت مصيبة. النبي عليه الصلاة والسلام مات، أشرف خلق الله وأفضل خلق الله توفي عليه الصلاة والسلام. ما في مصيبة على وجه الأرض مثل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، مات. الأمراض، من يسلم من الأمراض؟ من يسلم من الابتلاءات؟ ده أختي الفاضل لابد يكون عندك استعداد. فأنا ما أدري عنك، لكن أقول يمكن أنك أنت تفكرين دائما بأن والله الإنسان يعني يعيش دهر طويل وكذا فتفاجأتي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قد يكون السبب نزغة شيطان، أنت حريصة على العبادة والطاعة وأحزنت وأزعجت الشيطان فوسوس لك بوساوس جعلك تفكرين بالموت، يضيق صدرك، تتوهمين أشياء، هذا من الشيطان. والله تعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قل جل وعلا الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المقصود الإنسان لما يمر بمثل هذا الأمر يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ويكثر من الاستعاذة، ويزيد من الطاعة والعبادة والعمل الصالح، فإن هذا مخزن للشيطان بإذن الله جل وعلا. قد يكون هناك عندك أخت الفاضلة مبالغة في مسألة الجمع بين العبادات. يعني بعض الناس الآن عنده محبة للخير لكن يكلف نفسه ويشق على نفسه حتى أنه يضجر من العبادة، أو يورث شيء من الأشياء التي هو يستغرب من طريقة لفظ ورفض النفس هذه الأشياء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذكر عن يعني أهل الشدة، قال يقول عليه الصلاة والسلام لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إلا غلبه، الدين يغلب. ولذلك قال فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولما دخل وجد حبل ممدود قال لمن هذا الحبل بين ساريته؟ قالوا فلانة تصلي فإذا تعبت تعلقت بهذا الحبل. قالوا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه. فأحيانا أختي الفاضل أنا شفت حالات بعض الناس يحصل عنده عقدة نفسية، أزمة، ضجر، بسبب ماذا؟ أنه يريد يحصل كل شيء، وهذا غير صحيح. الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت، عشر ذي الحجة ليه تستطيع. يعني بعض الناس الآن لما يشوف مثلا يعني يقرأ، يتابع، يسمع، يرى ذكر فضائل عشر ذي الحجة فيحاول ويحرص على أنه يأتي بكل شيء. بعض الناس عندها القدرة وعندها الإمكانات، بعض الناس لا ما عنده قدرة وإمكانات أن يجمع بين هذه كلها، فيدخل عليها الضجر من هذا الباب. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، احرصي على أذكار الصباح، أذكار المساء، احرصي على الرقية بسورة الفاتحة تحديدا. اقرأ الفاتحة على نفسك قراءة تطبب، وليست قراءة هكذا قراءة عادية، لا، قراءة هي رقية كما سماها النبي عليه الصلاة والسلام، ترقين نفسك بالفاتحة. واحرصي على أن لا تبقي منفردة، عيشي مع الناس، خالط الناس، لا تكون لوحدك، أشغلي نفسك بمجرد أن يكون عندك وقت فراغ أشغليه بقراءة قرآن، تفسير، قراءة حديث، السيرة النبوية، مطالعة برنامج نافع، سماع إلى شيء نافع، زيارة الأرحام، هذا كله ستجدين بركته وأثره في حياتك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية. تفضل يا أبو عمر.
السلام عليكم، كيف حالك؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي عندي ابني بيعمل بمنصة.
نعم.
منصة التداول يعني بيع وشراء أسهم ولا عملات ولا هيك شغلات.
نعم.
وهو مهندس. ويعني في بعض الأحيان بيقول لي ببيته العملة أو ببيته أسهم أو ببيته ما بعرف شنو الموضوع بالضبط شو ببيته. ببيته شيء وبياخذوا عليه يعني جزء بسيط بالألف أو بالكذا يعني.
هذا تسأل هذا من اللي تسأل عنه يا شيخ؟
أنا بدي أسأل عن ابني. ابني هل بياخد راتب؟
ها ابني.
الراتب حرام ولا حلال؟
إن شاء الله يا
ابني. هو بيخاف إنه ما يكون فيه ربا.
لا هو 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 يشتغل في هذه المنصة ولا هو يعني مشترك أو مساهم؟
لا هو بيشتغل هو موظف
يدير هذه المنصة.
برمج كمبيوتر حتى ما له علاقة بالبيع ولا بالمشتري.
ها طيب.
هو برمج.
طيب أبشر أبو عمر.
الله يجزيك خير. شكرا.
مرحبا أهلا وسهلا. أم محمد. أم محمد من الشارقة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ لو سمحت الركعتين الفجر بحجة وعمرة أنا ما حافظ نص الحديث لكن هو بحجة وعمرة هل من الضرورة إنه أنا أتيهم في الجماعة ولا ما مشكلة لو صليتهم في البيت وانتظرت ذكرت الله إلى الشروق وصليت ركعتين؟
إن شاء الله يا محمد.
أوكي. ثاني
تفضل أختي.
لو سمحت عندي بنتي على زواج فحواجبها زيادة يعني في الآخر يعني مو مرتبة شيء ما جميلة. هل ممكن يعني بعض الترتيب ما تغير الشكل يعني؟
نعم إن شاء الله.
آه بس شكرا بارك الله فيك.
مرحبا.
دعواتك يا شيخ. دعواتك.
الله يحفظنا وإياكم. يسر أمر بنتك يا رب. طيب أم أحمد من دبي بارك الله فيها تسأل تقول هل هناك صلاة قبل صلاة العصر؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك بالنسبة لصلاة العصر ليس هناك سنة قبلية ولا بعدية لها، ليس هناك سنة قبلية ولا بعدية لها، راتبة. لكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث مختلف في إسناده، صحح إسناده جمع من أهل العلم أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، لكن هذه ليست من السنن الرواتب. فإذا حبيتي تصلين هذه الأربع تصلينها بعد أذان العصر قبل ما تصلين الفرض، قبل ما تصلين الفرض بعد الأذان صلي ركعتين ركعتين. طيب هذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم بارك الله فيك. أبو عمر من عجمان يقول عندي ولدي يعني يشتغل، هو مهندس كمبيوتر، يقول يشتغل في منصة تداول بيع وشراء وتبييت، يقول أنا ما أعرف شيء من هذا القبيل، أنا ما أدري أسأل، يقول عن راتبي حلال أم حرام. أخوي أبو عمر بارك الله فيك ورضي عنك وبارك الله في الإبن، صلى الله تعالى أن يكفيه بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه. الأصل في المعاملات والبيع والشراء والتداول الأصل فيه الحل والجواز الإباح، هذه القاعدة الشرعية. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق. ولذلك القاعدة الشرعية عند أهل العلم الأصل في المعاملات الحل والجواز والإباحة، أما التحريم فطارئ، التحريم طارئ. طيب أنت سألت سؤال عام ومجمل يحتاج إلى تفصيل، فلو الإبن اتصل وسألناه أو خارج البرنامج مثلا تحت الهواء اتصل ممكن نستفصل منه. فقضية بيع العمولات هذا منه ما هو صحيح ومنه ما هو محرم. بيع العمولات اللي قائم على الصرف المصارفة هذه حتى تكون صحيحة لابد فيها من القبض، والقبض على نوعين، قبض حقيقي أو قبض حكمي. قبض الحقيقي باليد، الحكمي أن يدخل الحساب أو يكون هناك وكيل. أما إذا كان لا، الآن يشتري ابنك أو الجهة المنصة هذه مثلا عملة معينة وهذه العملة يبيعونها على أن يكون القبض اليوم الثاني يسمون التبييت هذا أو بعد يومين أو ثلاثة، هذا ربا، هذا ربا محرم بإجماع العلماء، هذا مجمع على تحريمه. وذلك لأن من شروط صحة الصرف اللي هو يسمونه التداول بين العمولات القبض، القبض دولار بدرهم يجوز البيع بشرط القبض، فنبه ابنك لهذا بارك الله فيك وفيه. أم محمد من الشارقة تسأل تقول بالنسبة لركعتي الفجر اللي فيهما حجة وعمرة، هل يلزم من الضروري أن تكون في جماعة؟ وإذا جلست أنا في البيت مثلا أذكر الله جل وعلا حتى تطلع الشمس، هل أنال هذا الأجر؟ أختي محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الحديث الوارد في هذه المسألة هو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كتبت له حجة وعمرة تامة تامة. فهذا متى؟ إذا صلى الفجر في جماعة. وهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم. الأمر الثاني من أهل العلم من اشترط الجماعة، اشترط الجماعة أن تكون في جماعة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن من لا تجب عليه الجماعة فله أن يجلس حتى تطلع الشمس بعد صلاة الفجر ويذكر الله، ثم يذكر الله حتى تطلع الشمس وترتفع ثم يصلي ركعتين. واللي ما تجب عليهم الجماعة منهم المرأة والمريض المعذور، المريض الذي لا يستطيع الذهاب إلى المسجد، نص بعض أهل العلم على هذا. فأختي الفاضلة فضل الله كبير وواسع، فما دام عندك هذه الطريقة والسنة الطيبة أنك تجلسين بعد صلاة تجلسين بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، يعني خلك على هذه الطريقة. تفضل يا محمد. خلاص راح محمد. طيب أم محمد من الشارقة تقول عندي بنتي على وجه زواج عندها حواجبها غير مرتبة، يعني ممكن أعدل فيها بحيث أنها لا تتغير؟ أم محمد أخت الفاضلة بارك الله فيك ويسر الله زواج ابنتك وجمع الله تعالى بينها وبين زوجها على خير. بالنسبة للحواجب، النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصات والمتنمصات، والنمص هو إزالة شعر الحاجبين أو بعض شعر الحاجبين، سواء بالحلق أو بالنتف أو بالقص أو بأي نوع من أنواع الإزالة، وهذا هو الراجح، لأن هذا هو النمص، لا يقتصر النمص على النتف فقط، الحلق كذلك والقص وغير ذلك. بالنسبة للحواجب إذا خرجت عن طبيعتها، بمعنى أن حاجب غليظ وحاجب رقيق مثلا، نعم للمرأة أن تخفف الحاجب الغليظ. امرأة لديها حواجب كثيفة جدا بحيث أنها خرجت إلى الجبهة ارتفعت أو نزلت إلى العين، يجوز لها أن ترتبها وأن تضعها في مكانها الذي هو على أصل الخلقة، على أصل الخلقة. أما إذا كان لا غير ذلك، وإنما هي طبيعة المرأة أن تكون حواجبها غليظة، بمعنى أن من رآها قال نعم هذه المرأة، جسم المرأة وشكل المرأة مناسب، مناسب الحواجب لوجهها ولجسمها أو لبنيتها، نعم فهذا لا يجوز التعرض له يا أخت الفاضلة. فإذا أنت قلت بأن يعني غير مرتبة أو شيء، ممكن ترتبين الحاجب الذي اختلف عن الحاجب الطبيعي بارك الله فيك. طيب أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.